أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل في أحكام البيع، وتحديدا الحكم الثاني وهو القبض، ماهيته وما يتعلق به من المسائل. بينا في الدرس السابق أنه إذا قلنا بالاكتفاء بالتخلية، سواء في المنقول وغير المنقول على بعض الأقوال، أو في خصوص غير المنقول على قول آخر وهو قول المصنف، فالمراد بعد من التخلية هو رفع المانع، أن يرفع البائع المانع الذي يمنع من قبض المشتري، وذلك من خلال رفع يده عن المبيع. مثلا بيت يرفع إيده عنه، يطلع من عنده ويسلم المفاتيح، خلاص انتهت، مو إلا يسلم البيت نفسه، لأن هذا غير منقول. وصل بنا الكلام إلى قول الشارح، والظاهر أن اشتغاله، اشتغال المبيع بملك البائع غير مانع منه، يعني غير مانع من القبض الذي هو عبارة عن التخلية ورفع اليد. كأن المسألة هالشكل، أن القبض هو التخلية، فأنا إذا عندي بيت وبعت هذا البيت، المفروض أني أرفع إيدي عنه وأخلي بينه وبين المشتري بأن أسلم المفاتيح، شو وقت ما يريد يطب يطب. زين، إذا كان هذا البيت مشغول بملكي، يعني أثاثي موجودة به، فهل يمنع ذلك من القبض؟ المبيع مشغول بملك البائع، يقول لا، هذا غير مانع من القبض، وإن وجب على البائع التفريغ، يعني أنت تقدر تقبضه وإن كانت أثاثك موجودة وين؟ بالبيت. تقول له تفضل هذا البيت، هاي المفاتيح، تفضل هذا البيت. يطوب يلقى أثاثك، يقول لك هاي شنو؟ هاي أثاث. تقول بلي، هذا غير مانع من القبض، هذا غير مانع من حصول القبض وتحققه في الخارج. بمعنى إخواني، أنه لو كان الأمر كذلك وخليت بينه وبين البيت، ودخل للبيت شاف أثاثي موجودة، أثناء ما شافها هم إجت صاعقة وقعت البيت، الآن أنا ضامن؟ لا. إذا نريد نتحاسب فقهيا، قد يستحق علي أجرة المثل. افترضوا أنا شغلت البيت أسبوع مثلا، هذا غير مانع من حصولي وتحقق القبض في الخارج. القبض تحقق. زين يا أبو، هذا الأسبوع، يقول هذا غاية ما في الأمر يستحق عليه أجرة المثل. إذا يريد المشتري يطالب بشيء، مو يطالب بعدم القبض، بل يطالب بأجرة المثل. إذن من هنا يتضح أن شغل المبيع من قبل البائع شبي غير مانع من القبض. هسه سؤال يجي، إذا كان العفو، هذا بعد مسألة جديدة تجي، إذا كان المبيع مشتركا، بيت وإحنا ورثة وبعنا هذا البيت، أو اثنين أصدقاء متشاركين فتشي يعني، وباع واحد من عندهم، كما هو الغالب في الشركاء، الغالب في الشركاء أنه واحد يبيع، خموا اثنين هم يوقفون سوا ويقولوا لبعتك. أصلا الغالب في الشركاء أنه تلقى شريك واحد بالمحل، الثاني يروح، لأنه موزعين الوقت، واحد الصبح واحد العصر، واحد بالنهار واحد بالليل، هم موزعين العمل على أي حال. زين، فأنا اشتريت من واحد، يا ترى القبض متوقف على إذن الشريك الثاني، الإذن الصريح يعني، ها رضاه مشترط في صحة البيع، بس إحنا بما أن هذا الشريك، التفتوا، خلي أبين مسألة ما دام هيجي صار الكلام. أنا من أجي أشتري من محل وبي شركاء اثنين، شنو المسوغ لصحة المعاملة؟ يعني منين أعرف أن هاي المعاملة مع هذا الشريك بالذات صحيحة؟ المال مختلط بينه وبين الآخر، فشلون أعرف هاي معاملتي صحيحة؟ يعني من يا باب هاي المعاملة تصح؟ من باب أن هذا الشريك اللي واقف بالمحل خلط أمواله بأموال الآخر برضا من الآخر. الآخر الما موجود سلط هذا الشريك اللي جاي يتعامل وياه، سلطه على أمواله. إذن إخواني الإذن الأولي متحقق بالتصرف، يعني هذا الشريك اللي واقف بالمحل مأذون من قبل الشريك الغائب بالتصرف بالأموال، ولا على أساس خلط أمواله وياه؟ واضح إن شاء الله المسألة. هسه نعم في الورثة ممكن لا يتصور الرضا لأنه المسألة قهرية، أموالهم مخلوطة قهرا. نحن كلامنا الآن عن الخلط الاختياري نفترض. إذا نقدر نتصور حصول الإذن مسبقا، يعني أن الشريك الغائب آذن للشريك الحاضر اللي إذا أتعامل وياه آذن له بالتصرف. هذا هو الغالب طبعا، هذا هو الغالب. الغالب أن كل اثنين متشاركين بشيء بيناتهم رضا وإذن بأن يتصرف أحدهما بالمال كله بيعا وشراء. ده نتحدث عن سوق، عن معاملات. نعم في بعض الصور لا ما نقدر نحرز هذا الشيء، كما في قضية الورثة، كما في المال المختلط قهران. عمال خلطة والحنطة مالتي بحنطة زيد، مو معناها أن أنا آذن لزيد بالتصرف. فخلي نتصور المسألة هالشكل إخواني. إذا كان المال مشترك هل يتوقف على إذن الشريك؟ قال ولو كان منه المبيع. هذا المبيع طبعا كما تعلمون منقول وغير منقول، راح يفصل بين المنقول وغير المنقول. قال ولو كان مشتركا ففي توقفه على إذن الشريك قولان. شوفوا أجودهما العدم. القولين بعد عرفت منشأهن. يجي واحد يقول لك، يقول لك أحيانا الشريك مو آذن لشريكه بالبيع كما في الورثة وكما في المال المختلط قهرا، ما محرزين إحنا الإذن، إذا نحتاج إلى الإذن. واحد آخر يقول له هذا الفرد قليل الحصول، مو نادر لكن قليل الحصول، يعني فد 20% من المعاملات هالشكل، وعدنا 80% من المعاملات الشريك آذن لشريكي، 75-70% المفروض الحكم يراعي الأغلبية. تمام؟ يعني انت ما يصير تجيب الحكم تخصصه بالأقلية وتخرج الأغلبية، هذا يسموه مستهجن. مستهجن أنك انت تقول مثلا يجب الإذن، ليش تقول مو عدنا 20%؟ يقول لك يا بخو بالمقابل عندنا 80% من المعاملات لا تحتاج إلى إذن أصلا، لأن الإذن حاصل واقعا وفعلا. فلذلك منشأ القولين تقريبا واضح الآن صار عندنا إخواني. لذلك هو إيش قال؟ قال أجودهما، يعني القول الثاني جيد لا بأس به، لكن القول بعدم الحاجة إلى الإذن أجود منه. هذا معنى أجودهما، أن واحد جيد والثاني أجود. الثاني أجود، إذن القول الآخر محترم لكن ليس هو الأفضل. مرجوحية هذا القول وأجودية هذا القول جاية منين؟ جاية من غلبة المعاملات. غالب المعاملات اللي تقع على مال مشترك يكون الإذن حاصل فيها قبل التصرف، قبل تصرف الشريك، باعتبار أن الخلط حصل باختياره. نعم يبقى الخلط القهري مثل الإرث، مثل اختلاط المال بالمال الآخر بلا قصد، أي نعم هذا نشك في تحقق الإذن، بل نحن نقطع أصلا بعدم الإذن، يعني لأن الإذن حادث والأصل عدم الحادث، فنقطع بعدم إذن الورثة وبعدم إذن الشريك اللي اختلط ماله بمال الآخر قهرا. أصلا هو ما كان آذن لأنه ما كانوا شركاء، فنقول الأصل عدم الإذن فنحتاج إلى الإذن. قال ولو كان يعني المال المبيع مشتركا ففي توقفه على إذن الشريك قولان أجودهما العدم. ليش العدم؟ ليش لا نحتاج إلى الإذن؟ قال لعدم استلزامه التصرف في مال الشريك. نفس القابض نفس التخلية يقول هذا لا يستلزم التصرف في مال الشريك، لأن هاي مجرد تخلية، يعني مجرد أني أطلع من الدار، مجرد أني أطلع من المكان أنا واحد شركاء عندنا أراضي نبيع بيها زين، فمجرد أني أغادر هاي الأرض وأسلط المشتري عليها. هسه لحد الآن هذا لا يستلزم أن يتصرف، أو أتصرف أنا اللي طلعت من الأرض أنا البائع، لا يستلزم التصرف بمال الشريك الآخر. واحد يجي يقول شلون لا يستلزم التصرف؟ يقول ها، بما أنه أنتم شركاء، إذا أجى الشريك وأنكر أنكر الإذن، هذا المبيع راح يكون منين؟ من حصة الشريك اللي باع. واضحة المسألة إن شاء الله؟ لا من حصة الشريكين. يعني أنا بعت قطعة أرض، أجى الشريك قال أنا ما أذلك تبيع، زين هذا أنا أجريت ويا عقد وتصرف بالأرض، قبضها وتصرف بيها، بناها باعها، من حقه بعد، من حقه. منين راح تنحسب؟ من حصتي، من مالي، لا من كيس الشريكين معا، ما منطيني إذا. هذا كل الكلام إخواني في الأموال غير المنقولة. لعد حكم المنقول شنو يقول؟ لا، حكم المنقول يتوقف على الإذن. ليش؟ لأنه راح يستلزم التصرف في مال الشريك من خلال نقل المبيع. إخوانا أنا من سلمت البيت إلى زيد، البيت غير منقول، مو بالضرورة راح يتصرف به. مجرد التخلية، مجرد أني أطلع من البيت، هذا لا يعتبر تصرف. لكن إذا كان المال منقول وقبضه عبارة عن نقله، نقله تصرف فيه، هنا يحتاج إلى الإذن. واضح الفرق بيناتنا إخوة؟ التخلية ليست تصرف، بل هي أصلا عدم تصرف. أنا راح أطلع من الدار وأسلمها بيد المشتري، هذا عدم تصرف، ما تصرفت أنا، أنا طلعت أصلا. شوفوا هذا طبعا فلسفة الفرق بين التخلية وبين القبض اللي هو النقل. عندنا القبض إما تخلية وإما نقل. بالتخلية يقول الأجود أنه هذا مو تصرف. ليش؟ يقول من نجي نريد ننظر للتخلية شنو؟ خلى زيد الدار، يعني ترك التصرف فيها، خرج منها ولم يتصرف فيها. نعم سلط الآخر عليها، لكن هذا أيضا لحد الآن متصرف. أضرب لك مثال الآن، أني أجي لشخص أقول له ادخل إلى هذا البيت اسرقه، سلطت على البيت، بيت أهله ما موجودين، قلت له ادخل اسرق، سلطت عليه، انطيته سلطة عليه، زين هذا لحد الآن تصرف؟ لا، لحد الآن متصرف. زين شخص مخلي أغراضه مثلا بالشارع، وأنا افترض مثلا حارس، افترض أي شيء، يعني المهم يعني أقدر أمنع السراق من السرقة، ما منعتهم، خليت بينهم وبين المال، أنا أعتبر متصرف؟ لا، هذا ما يعتبر تصرف من عندي. نعم هم إذا مدوا إيديهم على المال واشتغلوا به، نقلوا، شالوا، تلفوا، أكلوا، هذا يعد تصرف. نفس التخلية اللي هي نوع من أنواع القبض ليست تصرفا، بل هي إعدام للتصرف. هاي فلسفيا، ها واضح إن شاء الله فلسفة. تقول ليش قال أجودهما العدم؟ قال لعدم استلزامه التصرف في مال الشريك. بينما في المنقول، المنقول على رأي المصنف قبضه نقله مو التخلية، فإذا صار نقله نفس النقل تصرف، التصرف يحتاج إلى إذن الشريك. هذا الفرق، وجه الفرق بين غير المنقول وبين المنقول. في غير المنقول لا نحتاج إلى الإذن يقول، في المنقول نحتاج إلى الإذن. قال نعم لو كان منقولا توقف على إذنه. ليش؟ لافتقار قبضه إلى التصرف. القبض قلنا شنو قبض المنقول؟ نقله. قال لافتقار قبضه إلى التصرف بالنقل، يعني بواسطة النقل. التصرف يعني القبض هو عبارة عن التصرف بالمال. بأي كيفية نتصرف؟ بالنقل. لذلك قال بالنقل، راح يستلزم نقل. زين، فإن امتنع منه الشريك الثاني اللي هو غائب أثناء البيع، فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع. يجي يقول يا أبا أنا ما أذن لك، لأنه أنا أصلا ما أقبل يبيع أموالي، ما أقبل يبيع البيت، ما أقبل يبيع البستان. ما هنا الحاكم ينصب ولي من عنده أو قيم من عنده يقبض المبيع كله، حصة الآذن وحصة المانع. حصة الآذن صارت للمشتري لكن العقد متزلزل، وحصة المانع باقي على ملكه. فالحاكم حتى يحل المشكلة راح يقبض المبيع كله، لأن ذولا المشتري والممانع صاروا شركاء. الآن المشتري قد يرفض، يقول أنا ما أريد شريك وياي، معناه يفسخ، أو قد يمضي، وإذا أمضى معناه العقد صار لازم، يمضي بتبعض الصفقة، يفسخ أو يمضي من خلال خيار تبعض الصفقة. فش راح يصير المال؟ قال فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع، بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع. نص الشريك اللي باع هذا لأجل البيع يقبضه الحاكم بمكان المشتري، يقول الحاكم جيبوا لي هذا المبيع، هاي الأرض أو هذا البيت، هذا بنص للمشتري، أنا أقبضك ولي إله. والنص الثاني اللي ممانع أنا أقبضك أمانة شرعية بإيدي، أمانة شرعية، وأحل المشكلة بيناتهم، إما يفسخون وإما يصيرون شركاء جدد. هو ما ذكر طبعا هذا الحل، بس هي مو يم قبض الحاكم وتوقف، إيه بالله قبضه الحاكم شنو يعني راح علينا المال؟ لا مو هالشكل، يقبضه الحاكم ليحل المشكلة. من قال يقبضه الحاكم؟ التفتوا لإخواني، هسه واحد يقول لعد شنو الثمرة من قبض الحاكم؟ خوي خليه بمكانه ويحل المشكلة. لا، الحاكم يقبضه حتى لا المشتري يتصرف فيه ولا الشريك الممانع يتصرف فيه، بعد اثنين يحرم عليهم التصرف إلى أن يحل الحاكم المشكلة، حتى لا يتدافعان، حتى لا يصير نزاع بيناتهم، يصير المال كله يم الحاكم، قسم منه أمانة حصة الشريك المانع، وقسم من عنده شنو بموجب العقد يقبضه الحاكم. العقد صحيح، تبعض الصفقة عقدها مو باطل، عقدها صحيح، غايتها أنه عقد متزلزل للمشتري فسخه أو إمضاؤه. فالحاكم من يقبض حتى يحل الإشكال اللي بيناتهم، إما يدخلون كشركاء في المبيع أو يفسخ المشتري العقد ويرجع له ماله، ترجع له فلوسه. وأكو مسألة مهمة إخوة، قبض الحاكم حتى يحل لنا مشكلة عدم استرجاع المشتري لأمواله. المشتري مثلا قال يا بريد أفسخ، زين هذا يريد فلوسه لو ما يريد، منين نجيب هنا له؟ نقول ها نص البيت اللي فسخ من أجله يمن يم الحاكم. الحاكم يقول له للبائع، للي باع، تعال جيب الفلوس حتى نرجع لك نص بيتك، ولا ما رجع لك يا عرضه بالسوق. زين، فبهالحالة إخواني مثل ما نضمن حق الشريك اللي مانع من البيع، نضمن له حقه بأن لا يستولي المشتري على المبيع، نضمن للمشتري حقه سواء أمضى العقد، نضمن له حقه. المال بيد الحاكم، ما حد قدر يتجاوز عليه ويمنع منه، أو فسخ العقد نقدر نجيب له فلوسه. فقبض الحاكم حل للإشكال، يحفظ حق البائع الممانع وحق المشتري اللي إلى نصف المبيع الآن بموجب تباعد الصفقة. وقيل يكتفي، المفروض يكتفى، يكتفى بالبناء للمجهول. وقيل يكفي صحيح. وقيل يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتف بها قبله، قبل ممانعة الشريك. قلنا القبض هو النقل، إذا مانع الشريك حينئذ يتحول القبض من النقل إلى التخلية، إلى التخلية. هذا القول ضعيف. شنو وجه الانتقال إلى التخلية؟ الصفقة تبعضت وبالنتيجة المشتري ما يقدر يتصرف بالمال، لأن المال بنصف مشاع لشريك ممانع ما يقبل يبيع، وهذا النصف مشاع، فلابد الأمر يرجع للحاكم. إذا المال يقبل القسمة على اثنين، كأن يكون باعني كيسين حنطة، زين أرجع كيس للممانع وننطي كيس للمشتري، لكن مرات ما يقبل القسمة. بيت هو كل البي غرفة وصالة، زين ايش يقسمها؟ نص غرفة لهذا ونص غرفة لهذا وكله 50 متر، شلون يقسم الحاكم؟ فلذلك المسألة ترجع إلى الحاكم. بلي. وبه هسه نرجع الآن إلى مسألة جامعة. هسه سواء قلنا بأن القبض هو النقيل أو القبض هو التخلية أو القبض هو كلاهما نقل وتخلية بحسب نوع المبيع، ففي غير المنقول هو التخلية وفي المنقول هو الناقل، على أي حال بمجرد حصول القبض فإن الضمان ينتقل من عهدة البائع إلى عهدة المشتري، وهذا اللي كنا نتحدث عنه في الدرس أو الدرسين السابقين. قال وبه، يعني بالقبض، أي بالقبض كيف فرض؟ اتفرض هو التخلية فقط كما في بعض الأقوال، أو في بعضها التخلية وفي بعضها النقل كما في أقوال أخرى، كيف ما فرضته ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار. ينتقل الضمان إذا لم يكن له خيار مختص به، يعني خيار يخصه، مثل خيار الحيوان اللي مشهور الفقهاء، يعني ما أقول إجماع لكن يكاد يكون إجماع على أنه مختص بالمشتري، هذا خيار مختص. فإذا اشترى فرس أو اشترى بقرة مثلا، هسه سواء كانت مشتركة أو غير مشتركة، كل الأحوال الخيار مختص به، فينتقل ضمانه إليه، يعني إلى المشتري، إذا لم يكن له خيار، مثل خيار الحيوان أو خيار الشرط. خيار الشرط تدرون واسع، أقدر أشترط أني أشتري المبيع ولي شرط الخيار لمدة سنة، أكو مانع بالشراء؟ ماكو، فقد يبقى الخيار مدة سنة مفتوح إلي. هذا وين يفيدنا إخواني؟ مثلا أنا اشتريت أموال لصبي، أنا ولي أمره، اشتريت الأموال، باقي له سنة ويبلغ، أو قول 6 أشهر ويبلغ، فأشترط الخيار لمدة سنة، إن هذا قد باكر عقبه من يبلغ يرفض هذا الشيء، يقول ما يفيدني هذا، فأنا أريده هو يقرر، فأشترط الخيار لمدة سنة. قال إذا لم يكن له خيار مختص به أو مشترك بينه وبين أجنبي عن العقد، لا بينه وبين البائع، لأنه الخيار إذا كان للمشتري وللبائع معا الضمان ينتقل على المشتري، إذن الضمان ينتقل إلى عهدة المشتري في حالتين. الحالة الأولى أن لا يكون له خيار أصلا، ما عنده خيار، حينئذ ينتقل الضمان من عهدة البائع، بيت واشترى وخليت بينه وبين البيت وما عنده خيار، خيار المجلس منتهي لأنه ينتهي بالتفرق، زين، خيار حيوان ما عندنا، خيار شرط ما عندنا، خيار غبن ما عندنا، كل خيار ما إله. فحينئذ شنو؟ ينتقل الضمان من عهدتي إلى عهدته. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون الخيار مشتركا بيني وبينه، مثل إيش؟ مثل خيار المجلس. خيار المجلس مشترك بين البائع والمشتري. اشترى من عند البيت، وين؟ بنفس البيت احنا قاعدين، واشترى من عندي انا ويا قاعدين بالديوانيه بالاستقبال يعني، زين، سلمت المفاتيح او قلت لعم هذا البيت الان تحت ايدك، انتقل الضمان الى عهدته؟ نعم. لا ينتقل الضمان الى عهدته. ليش؟ لأن الخيار مشترك بيني وبينه، يقدر يفسخ وأنا هم أقدر أفسخ، هنا لا ينتقل الضمان إلا إذا تفرقنا، حينئذ ينتقل الضمان إلى عهدته. إذن إذا لم يكن له خيار ينتقل الضمان إلى عهدته، ينتقل الضمان إلى عهدته. وكذلك إذا كان إذا لم يكن له خيار ينتقل الضمان إلى عهدته، أو كان له خيار، وإذا كان له خيار مختص به أو مشترك بينه وبين أجنبي، حينئذ لا ينتقل الضمان إلى عهدته. وكذلك ينتقل الضمان إلى عهدته إذا كان الخيار مشتركا. إذن انتقال الضمان في صورتين: إذا كان الخيار مشتركا بين البائع والمشتري، أو لم يكن للمشتري خيار أصلا، هاي صورتين. ولا ينتقل الضمان إلى عهدته إذا كان له خيار مختص به أو خيار مشترك بينه وبين أجنبي آخر. أجنبي يعني أجنبي عن العقد، يعني لا بائع ولا مشتري، حتى لو كان أخو المشتري، حتى لو كان ابنه زوجته، أخو البائع. أنا مشتري وخليت أخو البائع له الخيار، هذا يسمونه أجنبي، يعني أجنبي عن العقد. قال: فلو كان الخيار لهما فتلفه بعد القبض زمنه، زمن الخيار يعني منه أيضا، يعني من المشتري أيضا، من المشتري أيضا. قلنا المشتري إذا لم يكن له خيار أو كان خياره مشتركا مع البائع، فحينئذ تلف المبيع يكون على عهدته، على عهدته. هذا الحكم الأولي للضمان. صورتيا الضمان على المشتري، صورتيا الضمان مو على المشتري، على البائع، بيناهن بالتفصيل. إذا لم يكن له خيار أو كان خياره مشتركا بينه وبين البائع ذن صورتين، فالضمان على المشتري. وإذا لم يكن له لم يكن له خيار مختص به، وإذا كان له خيار مختص به أو كان له خيار مشترك بينه وبين أجنبي، فحينئذ الضمان على البائع لا على المشتري. زين، إذا كان انتقال الضمان مشروط بالقبض، فحينئذ لو تلف قبل القبض منين يصير ضمانه؟ من البائع. قال: وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض فلو تلف قبله، يعني قبل القبض، فمن البائع مطلقا، سواء كان أكل المشتري خيار أم لم يكن له خيار. هذا معنى الإطلاق، مع أن النماء المنفصل المتجدد بين العقد والتلاف لمن؟ للمشتري، للمشتري. إنما إخواني، إنما إذا حصل بعد القبض في زمن الخيار، التفتوا هاي مسألة مهمة، بعد القبض في زمن الخيار، يعني حيوان اشتريته وإلي 3 أيام، من اشتريته عندي ولد الحيوان أو حلبت البقرة، هذا نماء، مع أنه من حقي أن أفسخ، مع ذلك النماء إلي. وكذلك هسه واحد يقول زين لعاد الباع شي حصل، أقول الباع هم انتقل الثمن، فلو فرضنا اشتغل بالثمن أو ربح مليون، المليون لمن؟ إله، مع أن العقد متزلزل لحد الآن. كل مال ينتقل إلى قابضه من مشتر أو بائع نماؤه له، سواء كان العقد لازم أم متزلزل، نماؤه له. هاي واضح إن شاء الله. قال: مع أن النماء المنفصل المتجدد بين العقد والتلف للمشتري، خصه هو من تلف راح ينفسخ العقد، يبطل العقد. ليش؟ لأنه قبض ما حاصل، والضمان مشروط بمن؟ بالقبض. الضمان مشروط بالقبض، والقبض غير متحقق، فالمشروط عدم عند عدم شرطه، معناه الضمان على البائع. إذا تلف المبيع مع نمائه، البائع يضمن النماء المن للمشتري. نقول يا أبو العقد انفسخ بيناتنا، نقول إذا انفسخ النماءات للمشتري عليك أن تعطيها. قال: مع أن النماء المنفصل المتجدد بين العقد والتلف للمشتري، ولا بعد في ذلك. يعني الشارح يقول: لا أستبعد أن يكون الضمان على البائع مع أن النماء للمشتري. لماذا؟ لأن التلف لا يبطل البيع من أصله، بل يفسخه، كأن العقد ماشي وانفسخ. بطلان البيع من أصله يعني رفع للبيع، رفع للبيع. الفسخ إيقاف للبيع مو رفع، يعني البيع كان ساري المفعول، الآن نوقف مفعوله. بينما بطلان العقد من أصله إلغاء للبيع، إعدام للبيع مو إيقاف. إعدام يعني لا وجود للبيع، هذا الفرق. قال: بل يفسخه من حينه، يعني من حين التلف، من حين التلف نفسه ينفسخ العقيد، كما لو انفسخ بخيارين. إذن فرق بين أن نقول أن العقد باطل من أصله، معناه التالف ونماءاته لصاحبه، مثلا تلف عند البائع بما أن العقد باطل، يعني لو واحد باع بيع ربوي، زين، بيع ربوي، حنطة بحنطة، المهم ذهب نقدين، ذهب بذهب مثلا، بيع ربوي ونمت، هنا العقد باطل، نماءات لمن ترجع؟ للقابض؟ لا، كل من يرجع هو ونماءاته يرجع المال كالأصل، لأن البيع من أصله باطل. بخلاف ما لو كان البيع شنو؟ منفسخا هسه بالخيار أو بواسطة التلف، فالنماءات للقابض وإن كان الضمان من الطرف الآخر. هذا إذا كان تلفه من الله تعالى، تعرفون التلف تارة من الله يسموها آفة سماوية أو من أجنبي، زين، آفة سماوية أو غيرها، مثلا الله مرض، يعني صاعقة ضربته مثلا من السماء وقع الحيوان مات أو البيت انهدى. أما لو كان من أجنبي أو من البائع، تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، بالمثل إذا كان مثليا، زين، وبالقيمة إذا كان قيميا. وإذا كان التلف من المشتري فهو بمنزلة القبض، التلف إذا المشتري أتلف المال هسه لإهمال لغيره، بعد يصير شنو؟ يصير بعد بمنزلة القابض، حتى لو كان إلى خيار، حتى لو كان شنو التفتوا، حتى لو كان المال عفوا في عهدة البائع وتحت يد البائع، وإجا المشتري أتلف، شنو نقول له؟ نقول له قبضت. يقول يا به لا نقليت، لا أخذت، لا استلميت. نقول مدام أنت أتلفت، إذن إتلافك له قبض أو كالقاب، بمنزلة القاب. وإن تلف بعضه أو تعيب من قبل الله تعالى أو قبل البائع، تخير المشتري في الإمساك، يعني يمضي العقد ويبقى على البيع مع الأرش، يأخذ الفرق بين المعيب والصحيح، والفسخ، يعني تخير بين الأرش والفسخ، إما يمضي البيع وإلى حق الأرش، وإما يفسخ العقد. ولو كان العيب من قبل أجنبي فالأرش عليه، يعني على الأجنبي لا على البائع، للمشتري إن التزم، يعني إذا قبل بإمضاء البيع، إذا أمضى البيع، وللبائع، الأرش يصير للبائع إيش وقت إن فسخ المشتري. المشتري قال يا أبا هذا أجنبي دعم السيارة بعد ما أريتها، فأنا أفسخ العقيد. هنا البائع يروح للي دعمها يقول لنطيني الأرش، الفرق بينها وبين الصحيحة، فيتحول الأرش للبائع. ولو غصب منه المبيع، المبيع هسه سواء كان منقول أو غير منقول، اثنين يتصور فيهن الغصب، ولو غصب من يد البائع قبل إقباضه وأسرع عوده، يعني رجع بسرعة، زين سارق لقى في الموبايل من عندي وركض مترين وقع أنا أمرح شلت الموبايل رجعته، ما فات فرد مقدار معين تفوت به منافع المبيع على المشتري، هي كل دقائق. زين بيت غصبت الدولة اليوم الصبح، ثاني يوم صار انقلاب، أو العصر صار انقلاب، الدولة انهارت، استرجعت أملاكي. زين ما فات فرد زمان معين معتد به من عند العقلاء من المنافع على المشتري، وكل نهار. قال بحيث لم يفت من منافعه ما يعتد به عرفا. عرفا إذا أنا بايع بيت وتأخرت يوم، شنو العقلاء شي يقولون؟ جريمة؟ قل هذا يوم شنو؟ عم دخل يبقى شهر الرجال على ما يلقى لبيت، على ما عندهم مانع، اليوم واليومين والأسبوع مو مشكلة عندهم، الشهر مو مشكلة عندهم. بعض البيوت أنا ذاك اليوم حضرت بيع بيت، المشتري قال لهم أنتم مخيرين من الشهر إلى 6 أشهر تبقون قاعدين بي. مسائل عرفية جاري عليها العقلاء. المهم قال بحيث لم يفت من منافعه ما يعتد به عرفا أو أمكن البائع نزعه بسرعة كذلك. كذلك يعني بنحو لم تفت على المشتري منافعه المعتد بها عرفا، فلا خيار للمشتري. إذن بحالتين ما إلى خيار، إذا أسرع في عود المغصوب أو أمكن للبائع نزعه بسرعة، بالحالتين بحيث ما فاتت منافع معتد بها عند العقلاء، بالحالتين ماكو خيار للمشتري. ليش؟ لعدم موجبه، موجب للخيار ماكو. وإلا يعني وإن لم يمكن تحصيله بسرعة، لا البائع يقدر يسترجعه ولا رجعه له إياه، مثلا لا رجعه له إياه ولا هو قدر يرجعه، وإلا يعني وإن لم يمكن، وإلا يمكن تحصيله بسرعة، تخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن إن كان دفعه إلى البائع، يعني إذا مسلم الثمن للبائع، أو شنو تخير بين من؟ بين هذا الوجه وبين والالتزام بالمبيع وارتقاب حصوله. قل يا أبا هذا انغصب، وأكو شبهة بالموضوع، شخص يدعي هاي أرضي وإجا رأسا قعد بيها، بس على ما أكمل المعاملة أنا وياه ونروح للطابو وأثبت أن الملك ملكي مو ملكه وهو مشتبه، أرضك تتحرر ترجع لك. مشكلة شخصية بينه وبين هذا الشخص متوهم بالأرض، فينتظر إلى أن أكمل معاملة وأثبت الملكية وأسلم الطابو وخلاص. يقدر هيجي؟ يقدر. ما يقدر خليه يفسخ ويسترجع الثمن إذا منطينية. قال فينتفع حينئذ بما لا يتوقف على القابض كعتق العابد. بعض المبيعات حتى لو ما موجودة، حتى لو ما مقبوضة، يمكن الانتفاع بها. مثل إيش؟ مثل العبد. العبد حتى لو كان آبق يقدر يستفيد من عند الإنسان بأن يعتقه، منفعة هاي ومنفعة معتد بها عند العقلاء، كفارة غيرها، وفاء بنذر، وفاء بيمين، بعهد، فإذا يمكن الانتفاع به. إذن المنافع اللي لا تتوقف على القبض يقدر ينتفع بها، واللي تتوقف على القبض ينتظرها إلى أن يتحرر أو إلى أن يستعاد المغصوب، لأن كلامنا عن الغصب الآن إحنا إخواني. ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه، هذا بعد وقت أدركنا نخلي إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.